نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فبأسانيدكم إلى أبي داود رحمه الله تعالى وإياه قال: باب في فضل صلاة الجماعة. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عبد الله بن أبي نصير عن أبي بن كعب قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما الصبح فقال: أشاهد فلان؟ قالوا لا. قال: أشاهد فلان؟ قالوا لا. قال: إن هاتين الصلاتين أثقل الصلوات على المنافقين، ولو تعلمون ما فيهما لأتيتموهما ولو حبوا على الركب، وإن الصف الأول على مثل صف الملائكة، ولو علمتم ما فضيلته لابتدرتموه، وإن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كثر فهو أحب إلى الله تعالى. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا إسحاق بن يوسف قال حدثنا سفيان عن أبي سهل عن عثمان بن حكيم قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي عمرة عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة كان كقيام نصف ليلة، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان كقيام ليلة. باب فضل المشي إلى الصلاة. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن أبي ذئب عن عبد الرحمن بن مهران قال عن عبد الرحمن بن سعد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجرا. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا سليمان التيمي أن أبا عثمان حدثه عن أبي بن كعب قال: كان رجل لا أعلم أحدا من الناس ممن يصلي القبلة من أهل المدينة أبعد منزلا من المسجد من ذلك الرجل، وكان لا تخطئه صلاة في المسجد، فقلت: لو اشتريت حمارا تركبه في الرمضاء والظلمة. فقال: ما أحب أن منزلي إلى جنب المسجد. فنمى الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن قوله ذلك، فقال: أردت يا رسول الله أن يكتب لي إقبالي إلى المسجد ورجوعي إلى أهلي إذا رجعت. فقال: أعطاك الله ذلك كله، أنطاك الله ما احتسبت كله وأجمع. حدثنا أبو توبة قال حدثنا الهيثم بن حمين عن يحيى بن الحارث عن القاسم أبي عبد الرحمن أبي.
بسم الله الرحمن الرحيم. وفي ذلك سعة فضل الله عز وجل، وأن الإنسان إذا احتسب شيئا أعطاه الله عز وجل إياه. ولو جاء الإنسان على دابة، ولو جاء الإنسان على دابة، فإن الله عز وجل يكتب أجر خطواته ما احتسب. نعم.
السلام عليكم. حدثنا أبو توبة قال حدثنا الهيثم بن حميد عن يحيى بن الحارث عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم، ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر، وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 25 درجة، وذلك بأن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة ولا ينهزه يعني إلا الصلاة، ثم لا يخط ثم لم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة وحط بها عنه خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت الصلاة وهي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه ما لم يؤذي فيه أو يحدث فيه. حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا أبو معاوية عن هلال بن ميمون عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة في جماعة تعدل 25 صلاة، فإذا صلاها في فلاة فأتم ركوعها وسجودها بلغت 50 صلاة. قال أبو داود: قال عبد الواحد بن زياد في هذا الحديث: صلاة الرجل في الفلاة تضاعف على صلاته في الجماعة. وساق الحديث. باب ما جاء في المشي إلى الصلاة
في الفلاة لا يخلو من علة، ولكن هو بمجموعه جيد الحديث، وقد جاء من عدة طرق في فضل الصلاة في فلاة، ولكن لا يقصدها الإنسان، والمراد من ذلك أن يؤديها حتى لو كان في بادية كراعي الغنم أو الرجل الذي يبدو لمصلحة من المصالح أو لذلك، أو الرجل المسافر الذي يكون في سفر ثم يصليها في فلاة فيؤتى الأجر ما احتسب. نعم.
أحسن الله إليك.
وأيها أفضل الإنسان يصلي إذا كان مسافرا في طريق أن يصلي في فلاة أم ينتظر حتى يأتي إلى جماعة في الطريق؟ نقول الأفضل يصلي في فلاة، ولكن لا يتقصد ترك الجماعة لأجل الفلاة، ولكن نقول الأفضل له ألا يتقصد ترك صلاة الفلاة لأجل الجماعة، فنقول يصلي على حاله. نعم.
أحسن الله إليك. باب ما جاء في المشي إلى الصلاة في الظلم. حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا أبو عبيدة الحداد قال حدثنا إسماعيل وأبو سليمان الكحال عن عبد الله بن أوس عن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. باب الهدي في المشي إلى الصلاة. حدثنا محمد بن سليمان الأنباري وأن عبد الملك بن عمرو حدثه عن داود بن قيس عن داود بن قيس قال حدثني سعد بن إسحاق قال حدثني أبو ثمامة الحناط أن كعب بن عجرة أدركه وهو يريد المسجد أدرك أحدهما صاحبه قال فوجدني وأنا مشبك بيدي فنهاني عن ذلك وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن يديه فإنه في صلاة. حدثنا محمد بن معاذ بن عباد العنبري قال حدثنا أبو عوانة عن يعلى بن عطاء عن معبد بن زهور مز عن سعيد بن المسيب قال حضر رجلا من الأنصار الموت فقال إني محدثكم حديثا ما أحدثكموه إلا احتسابا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة لم يرفع قدمه اليمنى إلا كتب الله عز وجل له حسنة ولم يضع قدمه اليسرى إلا حط الله عز وجل عنه سيئة فليقرب أحدكم أو ليبعد فإن أتى المسجد فصلى في جماعة غفر له فإن أتى المسجد وقد صلوا بعضا وبقي بعض صلى ما أدرك وأتم ما بقي كان كذلك فإن أتى المسجد وقد صلوا فأتم الصلاة كان كذلك. باب في من خرج يريد الصلاة فسبق بها. حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن محمد يعني ابن طحلة عن محسن بن علي عن عوف بن الحارث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن وضوءه ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله عز وجل مثل أجر من صلىها وحضرها لا ينقص ذلك من أجرهم شيئا. باب في خروج النساء.
صاب في هذا الحديث الوقف. صاب في هذا الحديث الوقف. وهذا ظاهر قول أبي هريرة عليه رضوان الله أن الإنسان إذا خرج إلى صلاة المسجد إلى الصلاة فوجد الناس قد صلوا يعني أنه عذر بذهابه وظن أن الوقت لم يذهب فيؤتى الأجر بإذن الله تعالى. كذلك أيضا من أدرك من الإمام لحظة من صلاته ثم دخل معه فيؤتى أجر الجماعة لكن يفوته من ذلك ما فاته من الصلاة إذا كان مقصرا. فإذا خرج الإنسان قاصدا للصلاة وكان معذورا ثم وجد الناس قد انصرفوا يؤتى أجر الجماعة بإذن الله وفي هذا أيضا إشارة إلى أن الإنسان إذا دخل المسجد ووجد الإمام على حال أن يصنع كما يصنع الإمام كما جاء في حديث علي بن أبي طالب عليه رضوان الله وجاء أيضا بنحوه من حديث أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى وجاء أيضا في حديث عبد الله بن مسعود وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي بمجموعها تدل على أهمية المبادرة. وأما ما يفعله ببعض الناس أنه ينتظر جماعة أخرى والإمام في تشهده الأخير نقول هذا لم يكن يعمله السلف وليس معروفا لا عند الصحابة ولا عند التابعين بل يدخل مع الإمام ولو لحظة وذلك لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليتم به فينبغي على الإنسان أن يبادر. كذلك بعض الناس إذا كان الإمام ساجد يأتي إلى الصلاة ويقف حتى يرفع الإمام وذلك أن هذه السجدة لا تحسب له هذا حرمان فكيف تفوت مثل هذه السجدة؟ ربما تكون هذه السجدة هي التي تدخلك الجنة كما قال ابن مبارك. فالعبرة ليست باعتبار الركعة ولكن بتفويت الطاعة فينبغي الإنسان أن يبادر. نعم.
أحسن الله إليكم. باب في خروج النساء إلى المسجد. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ولكن ليخرجن وهن تفلات. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا العوام بن حوش قال حدثني حبيب أبي ثابت عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد قال عبد الله بن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم أذنوا للنساء إلى المساجد بالليل فقال ابن له والله لا نأذن لهن فيتخذنه دغلا والله لا نأذن لهن قال فسبه وغضب وقال أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أذنوا لهن وتقول لا نأذن لهن. باب التشديد في ذلك. حدثنا
القائل غيرة على نوعين غيرة ممنوعة وغيرة مشروعة الممنوعة هي التي تخالف الدليل، كمثل هذا الإنسان يظن أن غيرته أولى من النص، لا، نقال أن النص هو الأولى، هو الذي يحكم الغيرة. وذلك أيضا ما جاء في حديث سعد لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: تعجبون من غيرة سعد؟ لا، أنا أغير منه والله أغير مني. فبعض الغيرة التي تكون من الرجال لا ليست بصحيحة، ليست بصحيحة، يحكمها في ذلك الشرع. وقد جاء في مسند الإمام أحمد عن بعض الصحابة عليه رضوان الله أنه لا يستطيع أن يمنع امرأته من الذهاب إلى المسجد، فكان يترصد لها في صلاة الفجر في الطريق، فلما كانت في سكة مظلمة خرج عليها وضربها من خلفها ثم هرب، ثم لم تخرج بعد. وذلك أنه لا يستطيع أن يمنعه، ولكن نقول أن منع المرأة إذا قصدت المسجد أن هذا مكروه، وقد يحمل ظاهر النهي للتحريم، يحمل ظاهر النهي للتحريم. نعم.
النوع الثاني فيه.
نعم،
النوع الثاني من الحياء بالغيرة.
الغيرة ممنوع ومشروع، الغيرة التي توافق الدليل، التي توافق الدليل، أو ما سكت عنها باعتبار أنها أمر فطري فطر الله عز وجل الناس عليه. والأصل أن الله عز وجل مما فطر الناس عليه أنه حق، وكلما وافقت النزعة النفسية الدليل فهذه النزعة نزعة شرعية. ولهذا نقول إن ما يوجد من وازع في الإنسان وازع شرع ووازع طبع، وإذا اجتمع هذان الوازعان فهما آكد الأدلة.
أحسن الله إليك. باب التشديد في ذلك. حدثنا القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعه نساء بني إسرائيل. قال يحيى: فقلت لعمرة: أمنعه نساء بني إسرائيل؟ قالت: نعم. حدثنا ابن المثنى أن عمرو بن عاصم حدثه قال: حدثنا همام عن قتادة عن مورق عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها. حدثنا أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تركنا هذا الباب للنساء. قال نافع: فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات. قال أبو داود: رواه إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع قال: قال عمر: هذا أصح. باب السعي إلى الصلاة. حدثنا أحمد بن صالح قال: حدثنا عبسة قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن
نساء بني إسرائيل كنا يصلينا في بيوت الله، ولكن كنا يتشرفنا إلى الرجال ويلبسنا نعالاً من خشب، كما جاء في حديث عائشة، وجاء أيضا في حديث عبد الله بن مسعود عليهما رضوان الله. فمنعنا من الصلاة. ولهذا إذا كان حال بعض النساء في مثل هذا فللرجل أن يمنع للاشتراك بالعلة، فإذا وجدت هذه العلة فإن يجري عليها الحكم عينا، لكن لا يلغى الحكم عاما.
صلى الله عليه. باب السعي إلى الصلاة. حدثنا أحمد بن صالح قال: حدثنا عنبسة قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. قال أبو داود: كذا قال الزبيدي وابن أبي ذئب وإبراهيم بن سعد بن معمر وشعيب بن أبي حمزة عن الزهري: وما فاتكم فأتموا. وقال ابن عيينة عن الزهري وحده فقضوا. وقال محمد بن عبد الله بن أبي سلمة عن أبي هريرة وجعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة فأتموا. وابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو قتادة وأنس عن النبي صلى الله عليه وسلم كلهم فأتموا. حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال: حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم قال: سمعت أبا سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتوا الصلاة وعليكم السكينة فصلوا ما أدركتم وقضوا ما سبقكم. قال أبو داود: وكذا قال ابن سيرين عن أبي هريرة وليقضي. وكذا قال أبو رافع عن أبي هريرة وأبو ذر روي عنه فأتموا وقضوا اختلف عنه. باب الجمع في المسجد مرتين. حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا وهيب عن سليمان الأسود عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصر رجلا يصلي وحده فقال: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه. باب في من صلى في منزله ثم أدرك الجماعة يصلي معهم. حدثنا حفص بن عمر.
وهذا يحمل على العذر، وإلا في الأصل أنه لا تنعقد جماعتان في مسجد واحد، وذلك أن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى كانوا إذا فاتتهم الصلاة صلوا فرادى، كما روى ابن أبي شيبة وغيره من حديث الحسن قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاتتهم الصلاة صلوا فرادى. ولا أعلم أحدا من الصحابة عليهم رضوان الله من عقد جماعة ثانية في مسجد واحد إلا ما ظهر من هذا الدليل، وجاء أيضا فيه أثران. الأثر الأول عن أنس بن مالك، والثاني عن عبد الله بن مسعود عليهما رضوان الله. ولعل ما جاء عنهما في ذلك أنه يحمل على العذر، إذا فاتت الإنسان الصلاة معذورا فإنه يصلي جماعة إن وجد، يصلي جماعة إن وجد. أما أن يبيت وجود جماعة ثانية في المساجد الراتبة فهذا خلاف السنة، فهذا خلاف السنة. المساجد غير الراتبة، المساجد الطرقات، وكذلك الذي تأخذ حكم المساجد غير الراتبة ولو كانت مساجد راتبة وهي كمساجد الأسواق، مساجد الأسواق وكذلك أيضا كالحرمين وغيرها من المساجد التي اعتادها الناس، فلا حرج من عقد جماعة أخرى بعد الجماعة الأولى، من عقد جماعة أخرى بعد الجماعة الأولى، لأن هذه المساجد تقصد من القريب والبعيد. نعم.
السلام عليكم. باب في من صلى في منزله ثم أدرك الجماعة يصلي معه. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني يعلى بن عطاء عن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غلام شاب، فلما صلى إذا رجلان لم يصليا في ناحية المسجد فدعا بهما فجئ بهما ترعد فرائصهما، فقال ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال قد صلينا في رحالنا. قال فقال لا تفعلوا، إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الإمام ولم يصلي فليصلي معه فإنها له نافلة. حدثنا ابن معاذ قال حدثني أبي قال حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء عن جابر بن يزيد عن أبيه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الصبح بمينا بمعناه. حدثنا قتيبة قال حدثنا معن بن عيسى عن سعيد بن السائب عن نوح بن صعصعة عن يزيد بن عامر قال جئت النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فجلست ولم أدخل معه في الصلاة فصرف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى يزيد جالسا فقال ألم تسلم يا يزيد؟ قال بلى يا رسول الله قد أسلمت. قال فما منعك أن تدخل مع الناس في صلاتهم؟ قال إني كنت صليت في منزلي وأنا أحسب أن قد صليت. فقال إذا جئت إلى الصلاة فوجدت الناس فصل معهم، وإن كنت قد صليت تكن لك نافلة وهذه مكتوبة. حدثنا أحمد بن صالح قال قرأت على ابن وهب قال أخبرني عمرو عن بكير أنه سمع عفيف بن عمرو بن المسيب يقول حدثني رجل من أسد بن خزيمة أنه سأل أبا أيوب الأنصاري فقال يصلي أحدنا في منزله الصلاة ثم يأتي المسجد وتقام الصلاة فأصلي معه فأجد في نفسي من ذلك شيئا؟ فقال أبو أيوب سألنا عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال فذلك له سهم جمع. باب إذا صلى ثم أدرك جماعة يعيد. حدثنا أبو كامل قال حدثنا يزيد بن زوري قال حدثنا حسين بن عمرو بن شعيب عن سليمان يعني مولى ميمونة قال أتيت ابن عمر على البلاط وهم يصلون فقلت ألا تصلي معهم؟ قال قد صليت إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يقول لا تصلوا صلاة في يوم مرتين. باب جماع الإمامة وفضلها. حدثنا سليمان بن داود المهري قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يحيى بن أيوب عن عبد الرحمن بن حرملة عن أبي علي الهمداني قال سمعت عقبة بن عامر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أما الناس فأصاب الوقت فله وله، ومن انتقص من ذلك شيئا فعليه ولا عليهم. باب كراهية التدافع على الإمامة. حدثنا هارون بن عباد الأزدي قال حدثنا مروان قال حدثتني طلحة أم غورة من عقيلة امرأة من بني فزارة مولاة الله مع سلمة بنت الحر أخت خرشة بن الحر الفزاري قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أشراط الساعة أن يتدافع أهل المسجد لا يجدون إماما يصلي بهم.
هذا الحديث لا يصح في سنة جهالة.
السلام عليكم. باب من أحق بالإمامة. حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة قال أخبرني إسماعيل بن رجاء قال سمعت أوس بن ضمعج يحدث عن أبي مسعود البدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأم القوم أقرأهم لكتاب الله مقدمهم قراءة فإن كانوا في القراءة سواء فليأمهم أقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فليأمهم أكبرهم سنا ولا يؤم الرجل في بيته ولا في سلطان ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه. قال شعبة فقلت لإسماعيل ما تكريمته؟ قال فراشه. حدثنا ابن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة بهذا الحديث قال فيه ولا يؤم الرجل الرجل. قال أبو داود وكذا. قال يحيى القطان عن شعبة أقدمهم قراءة. حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الله بن نمير عن الأعمش عن إسماعيل بن رجان عن أوس بن الضمعجين الحضرمي قال سمعت أبا مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث قال فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة ولم يقل فأقدمهم قراءة. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا أيوب عن عمرو بن سليمة قال كنا بحاضر يمر بنا الناس فإذا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا إذا رجعوا مروا بنا فأخبرونا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا وكنت غلاما حافظا فحفظت من ذلك قرآنا كثيرا. فانطلق أبي وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من قومه فعلمه الصلاة وقال يا أمكم أقرأكم فكنت أقرأهم لما كنت أحفظ فقدموني فكنت أمهم علي بردة لي صغيرة صفراء فكنت إذا سجدت تكشفت عني. فقالت امرأة من النساء واروا عنا عورة قارينكم فاشتروا لي قميصا عماليا فما فرحت بشيء بعد الإسلام فرحي به فكنت أمهم وأنا ابن 7 سنين أو 8 سنين. حدثنا النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا عاصم الأحول عن عمرو بن سلمة بهذا الخبر قال فكنت أمهم في بردة مؤصلة فيها فتق فكنت إذا سجدت خرجت استي. حدثنا قتيبة قال حدثنا وكيع عن مسعر بن حبيب الجرمي قال حدثنا عمرو بن سلمة عن أبي أنهم وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم فلما أرادوا أن ينصرفوا قالوا يا رسول الله من يؤمنا؟ قال أكثركم جمعا للقرآن أو أخذا للقرآن. فلم يكن أحد من القوم جمع ما جمعت قال فقدموني وأنا غلام علي شملة لي. قال فما شهدت مجمعا من جرم إلا كنت إمامهم وكنت أصلي على جنائزهم إلى يوم هذا. قال أبو داود ورواه يزيد بن هارون عن مسعر بن حبيب عن عمرو بن سلمة قال لما وفد قومي إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل عن أبيه حدثنا القعنبي قال حدثنا أنس يعني ابن عياض الحا وحدثنا الهيثم بن خالد الجهني المعنى قال حدثنا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه لما قدم المهاجرون الأولون نزلوا العصبة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة وكان أكثرهم قرآنا. زاد الهيثم فيهم عمر بن الخطاب وأبو سلمة بن عبد الأسد. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل حا وحدثنا مسدد قال حدثنا مسلمة بن محمد المعنى واحد عن خالد عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أو لصاحب الله إذا حضرت الصلاة فأذنا ثم أقيما ولأمكما أكبركما. وفي حديث مسلمة قال وكنا يومئذ متقاربين في العلم. وقال في حديث إسماعيل قال خالد قلت لأبي قلابة فإن القرآن قال إنهما كانا متقاربين. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن عيسى الحنفي قال حدثنا الحكم بن أبان عن كلمة عن ابن عباس قال
قال عليه الصلاة والسلام إذا حضرت الصلاة فأذنا ثم أقيما ثم ليومكما أكبركما دليل على أن أقل الجماعة 2، وهذا ما ذهب إليه البخاري وترجم عليه في كتابه الصحيح. قال باب 2 فما فقهما جماعة. ثم ورد في ذلك حديث أبي قلابة عن مالك بن حويرث.
السلام عليكم. عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤذن لكم خياركم وليؤمكم قراءكم. باب إمامة النساء. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا وليد بن عبد الله بن جمعي قال حدثتني جدتي وعبد الرحمن بن خلاد الأنصاري عن أم ورقة بنت نوفل عن أن النبي صلى الله عليه وسلم لما غزا بدرا قالت قلت له يا رسول الله إذا لي في الغزو معك أمرض مرضاكم لعل الله يرزقني شهادة. قال قري في بيتك فإن الله عز وجل يرزقك الشهادة. قال فكانت تسمى الشهيدة. قال وكانت قد قرأت القرآن فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تتخذ في دارها مؤذنا فأذن لها. قال وكانت قد دبرت غلاما لها وجارية فقاما إليها بالليل فغماها بقطيفة لها حتى ماتت وذهبا. فأصبح عمر فقام في الناس فقال من عنده من هذين علم أو من رآهما فليجئ بهما. فأمر بهما فصلبا فكان أول مصلوب بالمدينة. حدثنا الحسن بن حماد الحضرمي قال حدثنا محمد بن فضيل عن الوليد بن جميل عبد الرحمن بن خلاد عن أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث بهذا الحديث والأول وأتم. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها في بيتها وجعل لها مؤذنا يؤذن لها وأمرها أن تؤم أهل دارها. قال عبد الرحمن فأنا رأيت مؤذنها شيخا كبيرا.
وهذا الحديث مما تفرد به الوليد بن جميع في روايته تارة يرويه عن جدته وتارة يرويه عن عبد الرحمن بن خلاد. وفي النفس من ذكر المؤذن شيء. وإمامة النساء للنساء معلومة وجاء ذلك عن عائشة وجاء أيضا عن أم سلمة وغيرها من الصحابيات وجاء أيضا عن جماعة من التابعين عليهم رضوان الله وتقوم وسطهن. وأما أن تؤم المرأة الرجل فلا يثبت ذلك ولم يقل بهذا أحد من السلف في القرون المفضلة. كذلك أيضا فيه أن حتى خروج المرأة إلى الجهاد أنه ضيق بخلاف الرجل، لهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال قري في بيتك، يعني أنه ولو كان في هذه المسألة يكون هذا في أبواب ضيقة، في أبواب ضيقة عند قلة الرجال والحاجة إلى النساء في مداوات الجرح. والعجب أن شريعة الجهاد هي أظهر الشرائع كرها عند المنافقين، ومع ذلك يستدلون بخروج النساء لاختلاطها بالرجال، يشرعون للمرأة الاختلاط أنها تداوي الجرحى ويكرهون الجرحى، فهم يكرهون شريعة الجهاد في ذاتها ولا يعلموا منها إلا خروج المرأة إلى الجهاد حتى تختلط في حال الإقامة، حتى تختلط في حال الإقامة. لكن نقول لهم قولوا بالجهاد أصلا ثم لا بأس يأتي مثل هذه المسائل تبعا، يأتي مثل هذه المسائل تبعا، ولكن هي الأهواء. نعم.
أحسن الله إليكم. باب الرجل يقوم القوم يأم باب الرجل يأم القوم وهم له كارهون. حدثنا قال أبي قال حدثنا عبد الله بن عمر بن غانم عن عبد الرحمن بن زياد عن عمران بن عبد عن عمران بن عبد المعافري عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة من تقدم قوما وهم له كارهون، ورجل أتى الصلاة دبارا والدبار أن يأتيها بعد أن تفوته، ورجل يعتبدا محررة. باب إمامة الأعمى. حدثنا محمد بن عبد الرحمن العنبري أبو عبد الله قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا عمران قطان عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس وهو أعمى. باب إمامة الزائر. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا بان عمودين قال حدثني أبو عطية مولى منا قال كان مالك بن حويرث يأتينا إلى مصلانا هذا فأقيمت الصلاة فقلنا له تقدم فصله، فقال لنا قدموا رجلا منكم يصلي بكم وسأحدثكم لما لا أصلي بكم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من زار قوما فلا يؤمهم وليؤمهم رجل منهم. باب الإمام يقوم مكانا أرفع من مكان القوم. حدثنا أحمد بن سنان وأحمد بن فرات وأبو مسعود الرازي المعنى قال حدثنا يعلى قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن همام أن حذيفة أما الناس بالمدائن على دكان فأخذ أبو مسعود بقميصه فجبذه، فلما فرغ من صلاته قال ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال بلى قد ذكرت حين مددتني. حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا حجاج عن ابن جرج قال أخبرني أبو خالد عن عدي بن ثابت الأنصاري قال حدثني رجل أنه كان مع عمار بن ياسر بالمدائن فأقيمت الصلاة، فتقدم عمار قام على دكان يصلي والناس أسفل منه، فتقدم حذيفة فأخذ على يده فاتبعه عمار حتى أنزله حذيفة، فلما فرغ عمار من صلاته قال له حذيفة ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمر الرجل القوم فلا يقم في مكان أرفع من مقامهم أو نحو ذلك؟ قال عمار لذلك اتبعتك حين أخذت على يدي. باب إمامة من صلي بقوم من وقد صلى تلك الصلاة. حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسر
ولكن لا حرج على الإمام أن يرتفع للتعليم كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام على منبره ليراه الناس فإذا أراد أن يسجد نزل، وهذا من باب التعليم. نعم.
صلى الله عليه. حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عجان قال حدثنا عبيد الله بن مقسم عن جابر بن عبد الله أن معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يأتي قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله يقول إن معاذ كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيؤم قومه. باب الإمام يصلي من قعود. حدثنا قال نبي مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصلع فجحش شقه الأيمن فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد فصلينا وراءه قعودا، فلما صرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير وكيع عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا بالمدينة فصارعه على جذم نخلة فانفكت قدمه، فأتيناه نعوده فوجدناه في مشربة لعائشة يسبح جالسا، قال فقمنا خلفه فسكت عنا، ثم أتيناه مرة أخرى نعوده فصلى المكتومة جالسا، فقمنا خلفه فأشار إلينا فقعدنا، قال فلما قضى الصلاة قال إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا، وإذا صلى الإمام قائما فصلوا قياما، ولا تفعلوا كما يفعل أهل فارس بعظمائها. حدثنا سليمان بن حرب ومسلم بن إبراهيم المعنى عن وهيب عن مصعب بن محمد عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يقع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد قال مسلم ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين.
وفي هذا في حكم الصلاة النبي عليه الصلاة والسلام كره أن يقوم الناس خلفه وهو جالس، فكيف في غير الصلاة؟ فإنه أولى بالكراهة أن الإنسان يقوم على رأس أحد أو نحو ذلك، فهذا مما يكره لأنه يغرس في نفس الإنسان والسيد الكبر والتعظيم الزائد الذي ينهى عنه، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وهو في صلاة، فكيف بغيرها. وينبغي أيضا على الإنسان أن يكره ذلك ولو وجد عنده خادم أن يقف على رأسه أن يجلسه إلا لمصلحة كمصلحة الطعام وكذلك القيام في أمر الناس ونحو ذلك، لا لأجل التعظيم، لا لأجل التعظيم، مع وجوب القيام وكونه ركن في الصلاة. جعل النبي عليه الصلاة والسلام المأموم يكون جالسا كحاله، يكون جالسا كحاله. لماذا؟ لأن نفي هذا الأمر أعظم ومفسدة وأيضا على الإنسان وعلى الناس أظهر. وكذلك أيضا ينهى أن يوطع عقب الإنسان، يعني أن يمشي الناس خلفه، أن يمشي الناس خلفه ويعتاد هذا، فإن هذا مما يورث في النفس الكبر، وإن لم يورث هذا الأمر في المرة الأولى الثانية الثالثة، وهي خيوط تنسج في القلب حتى تتمكن فيتكبر الإنسان على غيره من حيث لا يشعر.
نعم. صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود: اللهم ربنا لك الحمد. فمني بعض أصحابنا عن سليمان: حدثنا محمد بن آدم المسنسي وقال حدثنا أبو خالد عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليتم به بهذا القبر، زاد: وإذا قرأ فأنصتوا. قال أبو داود: هذه الزيادة وإذا قرأ فأنصتوا ليست بمحفوظة، الوهم عندنا من أبي خالد. حدثنا القانبي عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو جالس، فصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن يجلسوا، فلما صرف قال: إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. حدثنا قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد بن موهب بالمعنى أن الليث حدث عن أبي زبير عن جابر قال: اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يكبر ليسمع الناس تكبيره، ثم ساق الحديث. حدثنا عبدة بن عبد الله قال: أخبرنا زيد يعني بن الحباب عن محمد بن صالح قال: حدثني حسين من ولد سعد بن معاذ عن أسيد بن حضير أنه كان يأمهم قال: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده، فقالوا: يا رسول الله، إن إمامنا مريض، فقال: إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. قال أبو داود: هذا الحديث ليس بمتصل. باب الرجلين يأم أحدهما صاحبه كيف يقومان. حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد قال: أخبرنا ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم حرام فأتوه بسمن وتمر، فقال: ردوا هذا في وعائه وهذا في سقائه فإني صائم. ثم قام فصلى بنا ركعتين تطوعا، فقامت أم سليم وأم حرام خلفنا. قال ثابت: ولا أعلمه إلا قال أقامني عن يمينه على بساط. حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا شعبة بن عبد الله بن المختار عن موسى بن أنس يحدث عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمه وامرأة منهم فجعله عن يمينه والمرأة خلف ذلك. حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن ابن عباس قال: بت في بيت خالتي ميمونة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل فأطلق القربة فتوضأ ثم أمكن القربة ثم قام إلى الصلاة، فقمت فتوضأت كما توضأ ثم جئت فقمت عن يساره فأخذني بيمينه فأدارني من ورائه فأقامني عن يمينه فصليت معه. حدثنا عمرو بن عون قال: أخبرنا شيئا عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في هذه القصة قال: فأخذ برأسي أو بذؤابتي فأقامني عن يمينه. باب إذا كانوا ثلاثة كيف يقومون. حدثنا القعنبي عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه، ثم قال: قوموا فلأصلي لكم. قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا ركعتين ثم انصرف. حدثنا عثمان بن أبي شبل قال: حدثنا محمد بن فضيل عن هارون بن عنترة عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال: استأذن علقمة والأسود على عبد الله وقد كنا أطلنا القود على بابه، فخرجت الجارية فاستأذنت لهما فأذن لهما ثم قام فصلى بيني وبينه، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل. باب الإمام ينحرف بعد التسليم. حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن سفيان قال: حدثني على ابن عطاء عن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إذا انصرف انحرف. حدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري قال: حدثنا مسعر عن ثابت بن عبيد عن عبيد بن البراء عن البراء بن عازب قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه فيقول علينا بوجهه صلى الله عليه وسلم. باب الإمام يتطوع في مكانه. حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الملك القرشي قال: حدثنا عطاء القرساني عن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي الإمام في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول. قال أبو داود: عطاء القرشي لم يدرك المغيرة بن شعبة. باب الإمام يحدث بعدما يرفع رأسه من آخر ركعات. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم قال عن عبد الرحمن بن رافع وبكر بن سوادة عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الإمام الصلاة وقعد فأحدث قبل أن يتكلم فقد تم الصلاة ومن كان خلفه ممن أتم الصلاة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن عقيل عن محمد بن الحنفية عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. باب ما يقال
وهذا الأصل في أنه يحرم على الإنسان ما يحل له قبل تكبيرة الإحرام, والمراد بقوله تحريمها التكبير يعني يحرم عليه ما حل له قبل ذلك, وهذا الذي يستدل به العلماء على حرمة الحركة وحرمة أيضا وحرمة الأكل والشرب وغير ذلك, فإنه أصل في هذا الباب, فإن الإنسان إذا دخل في صلاته حرم عليه ما حل قبل ذلك. وتحليله التسليم يعني يحل له ما كان قد حرم عليه في أثناء الصلاة.
بسم الله عليكم. باب ما يؤمر المأموم من اتباع الإمام. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن عجلان قال حدثني محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز عن معاوية بن أبي سفيان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبادروني بركوع ولا بسجود فإنه مهما أسبقكم به إذا ركعت تدركوني به إذا رفعت إني قد بدنت. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الله بن يزيد الخطمي يخطب الناس قال حدثنا البراء وهو غير كذوب أنهم كانوا إذا رفعوا رؤوسهم من الركوع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قاموا قياما فإذا رأوه قد سجد سجدوا. حدثنا زهير بن حرب وهارون بن معروف المعنى قال حدثنا سفيان عن بار بن تغلب قال زهير قال حدثنا الكوفيون أبان وغيره عن الحكم عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحنو أحد منا ظهره حتى يرى النبي صلى الله عليه وسلم يضع. حدثنا الربيع بن نافع قال حدثنا أبو إسحاق عن الفزاري عن أبي إسحاق عن محارب بن دثار قال سمعت عبد الله بن يزيد يقول على المنبر حدثني البراء وأنهم كانوا يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا ركع ركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده لم نزل قياما حتى يروه قد وضع جبهته بالأرض ثم يتبعونه صلى الله عليه وسلم. باب التشديد في من يرفع قبل الإمام أو يضع قبله. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يخشى أو ألا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه والإمام ساجد أن يحول الله رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار. باب في من ينصرف قبل الإمام. حدثنا محمد بن علي قال أخبرنا حفص بن مغين الدهني قال حدثنا زائدة عن المختار بن فلفل عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم حضهم على الصلاة ونهاهم أن ينصرفوا قبل انصرافه من الصلاة.